يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على عقيلة بني هاشم ومفخرة آل أبي طالب، زينب بنت أمير المؤمنين، سلام على شيعة آل محمد وأنصار الحجة ابن الحسن، سلام عليكم جميعا. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة 35.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 16 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. تم الكلام في الحلقات المتقدمة في معالم هذا المذهب الضال، ووعدتكم أن أحدثكم بخصوص الملابسات التاريخية المحيطة بنشأة هذا المذهب، لكن سؤالا ضروريا جدا يطرح نفسه هنا، الجواب على هذا السؤال سيوصلنا إلى البحث التاريخي، إلا أنني أعتقد أن كثيرين منكم يطرحون هذا السؤال، إذا كان الطوسي فعل ما فعل بنا، أضل الأجيال الماضية ولا زال ضلاله يتواصل عبر حوزة النجف وكربلاء وعلى أيدي مراجعها العظام كما يصفونهم، لأنهم عظام، عظام في سفاهتهم، وإلا ما هي عظمتهم وهم جهال وجاهلون لا يعرفون على أي منهج هم يسيرون، يسوقون أنفسهم ويسوقون الناس معهم إلى متاهات الضلال، ولا أعتقد أنهم سوف يرعون ويعودون إلى جادة الصواب، إنهم مصرون على أن يستمروا في ضلالهم الطوسي هذا. السؤال هنا، أين إمام زماننا الحجة بن الحسن من كل هذا؟ أين هو؟ لماذا ترك الطوسية وأمثاله يعبثون بالشيعة؟ الجواب بإيجاز، ثم أدخل في التفاصيل. إذا كانت الشيعة راضية بما يفعله الطوسيون، فإن الإمام لا أقول لا يتدخل، فإن الإمام لن يتدخل، ولن للنفي التأبيدي، ولست أنا الذي أحدد وظيفة الإمام، إنما هذا واضح من آيات قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حقائق معارف أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم، فضلا عن الواقع الذي عليه الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف، وإلى يومنا هذا واقع كبول البعير. الساعة التي تأتي أسوأ من هذه الساعة التي نحن فيها، وهكذا تجري ساعات أعمارنا وأيام حياتنا. نحن الذين ندعي أننا متدينون بدين حوزة النجف، إنه دين الضلال والصفاقة والسفاهة، دين البتريين والمرجئيين السفهاء، هذا هو الذي جنيناه من الطوس والطوسيين، سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة على الذي فعلوه بنا وفعلوه بالأجيال الماضية، ولا زالوا يفعلونه، فهم مصرون على أن يستمروا على تفاهتهم وسخفهم وقذارتهم وحقارتهم وطفاستهم. هذا الأمر واضح جلي جدا. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه لن يتدخل في واقع دنيا الشيعة ولا في واقع دينهم، ما دام الشيعة فرحين بما عندهم، وكل حزب بما لديهم فرحون. هذا الجواب الإجمالي، أما التفصيل سيأتينا متلاحقا متتابعا في هذه الحلقة. أبدأ بلقطة من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي، هذا هو الجزء الثاني من سرائر ابن إدريس الحلي المتوفى سنة 598 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 49 بعد 400. ابن إدريس هكذا كتب في كتابه، وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له، أنا لا أريد أن أتحدث عن المسألة الفتوائية، وإنما أذهب إلى أهم جزء في الحكاية لأجل الاعتبار بها، وقال بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له، وذكر فتوى ذكرها هذا الفقيه الشيعي كشف عن اسمه، والقائل بهذا هو السيد العلوي أبو المكارم ابن زهرة الحلبي رحمه الله، كان معاصرا لابن إدريس لكنه توفي قبله، هذا هو السيد حمزة ابن زهرة الحلبي من علماء سوريا، عاش ردحا من الزمن في العراق ولكنه قضى أكثر حياته في الشام في سوريا في حلب. إنه أبو المكارم حمزة ابن زهرة الحسيني الحلبي المتوفى سنة 585 للهجرة، ابن إدريس توفي سنة 598 للهجرة. ابن زهرة هذا هو صاحب كتاب الغنية، وهو كتاب معروف في الوسط الفقهي الشيعي، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، هذا هو اسمه الكامل، ويشتهر بعنوان الغنية، يقولون كتاب الغنية لابن زهرة، هو غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع. وهو أيضا في هذا الكتاب ربما أشكل على الطوسي، لكن ليست بالطريقة التي أشكل بها ابن إدريس الحلي في السرائر. على أي حال، فابن إدريس ينقل عن كتابه الغنية ينقل كلاما، هذا الكلام ذكره الطوسي في كتابه المبسوط، وهو كلام أبي حنيفة، فتوى أبي حنيفة، فتمسك بها ابن زهرة في كتابه الغنية، ترتبط بأحكام الزكاة. ابن إدريس يقول شاهدته ورأيته. شاهد من؟ شاهد صاحب الغنية ابن زهرة. شاهدته ورأيته حينما جاء إلى العراق، لأنه قضى ردحا من الزمن في العراق. شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني، وعرفته ما ذكره في تصنيفه من الخطأ في أن تبنى فتوى أبي حنيفة التي تخالف ما عليه الشيعة. أية شيعة؟ إنهم شيعة الطوسي. فاعتذر رحمه الله بأعذار غير واضحة، وأبان بها أنه ثقل عليه الرد، ثقل عليه رد ابن إدريس. يقول إن أعذاره ما هي بأعذار، وإنما ثقل عليه أن أشكل عليه وأن أكشف عيبه في هذه الفتوى. فاعتذر بأعذار غير واضحة وأبان بها أنه ثقل عليه الرد. ولعمري أن الحق ثقيل كله. ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه ذكر ما يرتبط بالفتوى التي أفتى بها وفقا لأبي حنيفة. لا أريد أن أدخل في كلام الفتوى حتى لا أكون مضطرا لشرحها. ابن إدريس يعلق يقول: وهذا من أقبح المعارضات وأعجب التشبيهات، وإنما كانت مشورتي عليه أن يطالع تصنيفه وينظر في المسألة ويغيرها قبل موته لئلا يستدرك عليه مستدرك بعد موته، فيكون هو المستدرك على نفسه. فعلت ذلك، علم الله شفقة وسترة عليه ونصيحة له، لأن هذا خلاف مذهب أهل البيت عليهم السلام. وشيخنا أبو جعفر قد حقق المسألة في مواضع عدة من كتبه، إلى أن يقول: وإنما السيد أبو المكارم رحمه الله نظر إلى ما ذكره شيخنا من مذهب أبي حنيفة في مبسوطه، في مبسوط الطوسي كتابه المبسوط، فظن أنه مذهبنا فنقله في كتابه على غير بصيرة ولا تحقيق، إلى آخر ما قاله ابن إدريس. وجه العبرة واضح: لا شأن لي بالطوسي ولا شأن لي بابن إدريس، إنما هذا ابن زهرة تبنى فتوى أبي حنيفة في مسألة من مسائل أحكام الزكاة ضمن مسائل المزارعة في باب المزارعة، تبنى فتوى أبي حنيفة وهو لا يعلم أنها فتوى أبي حنيفة، أخذها من المبسوط من كتاب الطوسي. وهكذا تسرب إلينا جميعا ما تسرب من الضلال من تفسير الطوسي ومن عقائد الطوسي ومن فتاوى الطوسي ومن منهج الطوسي، حتى أصبحنا طوسيين بامتياز. حينما نبه ابن إدريس ابن زهرة على خطئه لم يستجب عنادا مكابرة، وإلا فكلام ابن إدريس كان صحيحا، بإمكانه أن يتأكد من هذا الموضوع إذا ما راجع كتاب الموصوف، فإن الطوسي قد بين في كتبه من أن هذا الرأي يعود إلى أبي حنيفة، لكن العناد والمكابرة دفعت بابن زهرة أن يبقي فتوى أبي حنيفة في كتابه على أنها فتوى من فتاوى دين محمد وآل محمد كما يدعي ابن زهرة. هذا مثال بسيط مصغر، وفي الحقيقة ما هو ببسيط، ولكن بالقياس إلى منهج كامل لمذهب كامل. مراجع النجف الآن إن لم يكونوا سابقا يعرفون حقيقة المذهب الطوسي في هذه الأيام قد عرفوا هذه الحقيقة، وبإمكانهم أن يتأكدوا بأنفسهم بعد أن أكمل الحقائق التي سأعرضها في هذا البرنامج. بإمكانهم أن يعودوا إلى الكتب وإلى الموسوعات وإلى المصادر التي تحدثت عنها وسأتحدث عنها، أن يعودوا وأن يحققوا بأنفسهم بعيدا عني، من دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار أن الكلام هذا قد صدر مني، وإنما ينتفعون من فهرسة الموضوعات ومن مواطن الأدلة والشواهد والحقائق في الكتب والمصادر التي أشرت إليها وسأشير إليها في قادم الحلقات. لاختصار الوقت عليهم ولتسهيل البحث عليهم، حتى لو تأكدوا من أنهم على المذهب الطوسي سيكون موقفهم نفس موقف ابن زهرة حينما بصره ابن إدريس بحقيقة فتواه التي قرأت ما قرأت عليكم بخصوصها من كتاب السرائر. هذه المشكلة تعيش مع المراجع وتعيش معنا أيضا مع أفراد الشيعة عموما، حتى لو ثبت عندهم أنهم ليسوا على دين العترة وهم على المذهب الطوسي سيأخذهم العناد بسبب الانتماءات الحزبية وبسبب الارتباطات بالمرجعيات النجفية والكربلائية. الشيرازيون مثلا أتباع صادق الشيرازي، أو السيستانيون مثلا أتباع علي السيستاني، أو الصدريون مثلا أتباع مقتدى الصدر. حينما يعرفون الحقيقة فهل سيتحركون باتجاه الحقيقة؟ سيرفضون كل هذا بسبب انتماءاتهم لزعاماتهم ولمرجعياتهم ولقياداتهم الدينية السياسية بل حتى العشائرية. إذا بقي شيخ العشيرة حتى لو عرف الحقيقة من خلال هذا البرنامج متمسكا بدين مراجع النجف فإن عشيرته ستبقى متمسكة بدين شيخها حتى لو عرفوا الحقيقة كاملة، ومن أنهم ليسوا على دين العترة الطاهرة. هذا البرنامج أنا أعرف خطورته وأعرف أهميته، وأتمنى من كل قلبي أن كل شيعي من خلال هذا البرنامج استطاع أن يعرف الحقيقة، أتمنى من كل قلبي أن يغير مسار حياته. لا أنتفع شيئا من هذا، إنها نصرة لفاطمة، هذا هو دين فاطمة. الطوسي طمس دين فاطمة، قناة القمر تدعوكم إلى دين فاطمة، وذلك دين القيمة، دين القيمة دين فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل.
السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. السلام على اسم الله الذي وبجه المذيق وجنب العليم ورحمة الله وبركاته.
هكذا ينتشر الضلال، وهكذا تأسست مذاهب الشيطان. نقرأ في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض عبر الفضائيات، وألعنهم ألعنهم دعاة المذهب الطوسي عبر الفضائيات الطوسية بكل أشكالها الدينية السياسية بكل أشكالها. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه، إنه إبليس الأبالسة وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك بما جاءوا به من المذاهب، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه بالضبط مثلما قرأت عليكم في كتب الطوسي الخبيث، وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين. ها نحن كذلك، نحن الذين نقول من أننا شيعة لعلي وآل علي، ها نحن شيع متفرقون. وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين، وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته إلى آخر الدعاء الشريف، وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته. لا يتحقق هذا إلا بظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإن المذهب الطوسي بمراجعه ومقلديهم سيخرجون لقتال إمام زماننا الحجة ابن الحسن من النجف وكربلاء. الروايات والأحاديث الشريفة هي التي أخبرتنا بكل هذه التفاصيل، وقد تحدثت في هذا الشأن وبالتفصيل في برامجي المختلفة السابقة. في السياق نفسه إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. حديث طويل مبسوط وقد قرأته مرارا في برامجي وشرحته، لكنني أخذ منه موطن الحاجة. حديث مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حدثنا به سدير الصيرفي رضوان الله تعالى عليه. إمامنا الصادق يحدث أصحابه عن موقف الأمويين والعباسيين من البرنامج المهدوي، وكذلك هذا كلام إمامنا الصادق، وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم. ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هذا هو برنامج الأمويين القدماء والجدد، هذه الحركات الإرهابية أموية سفيانية معالمها واضحة جدا، ونحن نترقب الراية السفيانية قد تكون في زماننا هذا. إن لم تكن في زماننا هذا قد تكون في زمن الجيل القادم. كل المعطيات تقول بهذا، العلم قطعا عند إمام زماننا، فأنا أتحدث عن المعطيات المتوفرة بين أيدينا، وفي الوقت نفسه أقر من أننا لا نمتلك كل المعطيات، لكن بحسب ما توفر من المعطيات بين أيدينا فإننا نترقب الراية السفيانية من دون توقيت، نحن لا نعلم الغيب، لكن المعطيات تقول من أن زمانها قريب، قد يتحقق هذا الأمل في جيلنا وربما يتحقق في الجيل القادم بعد جيلنا هذا. الأمويون القدماء والجدد وكذلك العباسيون القدماء والجدد يتحركون في نفس الاتجاه. أقرأ كلام إمامنا الصادق مرة أخرى، وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم منا من آل محمد، ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم، ولقد قتلوا الحسين بهذا الاتجاه. فهم يخافون من الذي يقوم بهذا الدور، ومن قبل الحسين قتلوا الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ناصبون العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم، ويأبى الله عز وجل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. في أحاديث العترة الطاهرة نحن نقرأ عن العباسيين، لأن مشكلتنا مع العباسيين، مع العباسيين القدماء أسسوا لنا المذهب الطوسي اللعين، ومع العباسيين الجدد الذين هم يدافعون عن هذا المذهب القذر والذين ينشرون ضلاله في كل الواقع الشيعي. مشكلتنا مع العباسيين، مع العباسيين القدماء أسسوا لنا هذا المذهب، ومع العباسيين الجدد هم الذين ينشرون ضلاله في أيامنا هذا. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، في الصفحة 314 من طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى قم المقدسة، الحديث التاسع بسنده، بسند النعماني عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث مراعاة لضيق الوقت. الإمام هكذا قال، إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ملك بني العباس مكر وخداع، يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء، ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء. موطن الحاجة يتأكد في حديثي عند هذه العبارة: ملك بني العباس مكر وخداع. هذه الصفة واضحة في ملك العباسيين القدماء، وكذلك في ملك العباسيين الجدد. ملك بني العباس مكر وخداع. لقد أسسوا ملكهم ونظامهم على خداع المسلمين عموما، وعلى خداع الشيعة بقدر ما كانوا يستطيعون، حتى وصل بالشيعة الحال أن اعتنقوا مذهبا عباسيا قذرا ضالا أسسه لهم الطوسي المشؤوم، إنه المذهب الطوسي القذر اللعين الذي عليه الشيعة، هكذا يسمون أنفسهم بأنهم شيعة، هم شيعة للمراجع البتريين العباسيين، ما هم بشيعة للحجة ابن الحسن. الحقائق هي التي تتكلم. تاريخ الطبري، وهذا هو الجزء الرابع من تاريخ الطبري، المتوفى سنة 310 للهجرة، وهو أشهر التواريخ. هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان، في الصفحة 25 بعد 500 بعد 1000، 1525. نقل هنا خطبة أول خليفة عباسي، سأخذ منها موطن الحاجة. إنه أبو العباس السفاح يخاطب الشيعة في الكوفة، بويع في الكوفة، أول عاصمة للعباسيين الكوفة، هو يتحدث مع شيعة الكوفة. بأي لسان؟ بهذا اللسان، إنه لسان المكر والخداع. يقول: يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا، إنه يتحدث بلسان آل علي. شيعة الكوفة هكذا تدعي من أنها توالي عليا وآل علي. يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك ولم يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وآتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا، وقد زدتكم في أعطياتكم 100 درهم. هذا العطاء الشهري الذي يعطى للناس من بيت المال، وقد زدتكم في أعطياتكم 100 درهم. الخطبة طويلة، هذا هو منطق المكر والخداع، واستمروا في مكرهم وخداعهم إلى أن صنعوا لنا مذهبا طوسيا ضللونا به. حكايتنا طويلة وطويلة جدا، نذهب إلى فاصل.
هل يا لمحفل صار واستبشرت كل دار فوق الوشيعة،
فوق الوشيعة
فرحتنا بالأقطار وتلاوحت أنوار نهج الشريعة،
نهج الشريعة
ونرسم بالأنظار مولد شرف أسرار بنت الشفيعة،
بنت الشفيعة
جدها النبي المختار والدها حامل جار أمها الوديعة،
أمها الوديعة
معجز نوصفها والباري شرفها، معجز نوصفها والباري شرفها، مصدر شيمها من الزهرة أمها، من الزهرة أمها مصدر شيمها،
نالة علمها من الزهرة أمها، من الزهرة أمها نالة علمها. زينب هلينا موليدها، زينب والفخر من عيدها، زينب هلينا موليدها، زينب والفخر من عيدها، نالت علمها من الزهرة أمها، من الزهرة أمها نالت علمها، نالت علمها من الزهرة أمها، من الزهرة أمها نالت علمها.
اي صوت المعارف صاح بالعلية كالمصباح، هاي الولادة،
هاي الولادة
من عالم الأرواح بارينا بالأفراح بشر عباده،
بشر عباده
زينب أمل وضع مولدها كوكب لاح خير وسعادة،
خير وسعادة
للباري عدها وشاح طيب ووفا وإصلاح همة وإرادة،
همة وإرادة
والمصطفى جدها والوصي والدها، والمصطفى جدها والوصي والدها، واخذت عزمها من الزهرة أمها، من الزهرة أمها واخذت عزمها،
نالت علمها من الزهرة أمها، من الزهرة أمها نالت علمها.
العباسيون استعملوا الخداع في كل جزء من برنامج حركتهم قبل أن يصلوا إلى الحكم، وكذلك بعدما وصلوا إلى الحكم. قبل أن يصلوا إلى الحكم كانوا يدعون إلى الرضا من آل محمد، ويتحدثون عن ظلامة علي وآل علي، ويطالبون بثاراتهم، وإنهم لبسوا السواد شعارا للطلب بثار الحسين. الحكاية مفصلة. حتى هذه الأسماء، السفاح، المنصور، إلى بقية الأسماء الأخرى، استعملوها لتضليل الناس وخداعهم. هذه الأحاديث التي تنتشر في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة من أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، هذه أحاديث العباسيين. الدوانيقي الذي لقب نفسه بالمنصور اسمه عبد الله، سمى ولده محمدا المهدي، ووضعوا له هذه الأحاديث من أن المهدي اسمه اسمي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله افتراء عليه، اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، لأن الخليفة العباسية المنصور اسمه عبد الله، وسمى ولده محمدا المهدي. حكاية لها تفصيل كثير لست داخلا في تجاويفها، إنما أشير بشكل سريع إلى ثلاث لقطات خاطفة. اللقطة الأولى، حاولوا أن يلعبوا على أئمتنا، ولاية العهد لإمامنا الرضا هي لعبة من المأمون، الإمام وافق مكرها واشترط شروطا على المأمون، وفي نهاية الأمر المأمون قتل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لكن الإمام وظف تلك الفترة القصيرة حتى انتشر التشيع في إيران بشكل واضح. مدينة قم، إذا أردنا أن نحدد زمان علو شأنها كان ذلك في هذه الفترة القصيرة التي عاشها إمامنا الرضا في خراسان. على شأن مدينة قوم في تلك الفترة، وصارت رمزا للشيعة زمان الأئمة وبعد زمان الغيبة. حينما أقول زمان الأئمة أتحدث عن زمان الحضور، وإلا فالزمان كله زمانهم، ونحن نعيش الآن في زمانهم، لكننا نعيش في زمان غيبتهم، وكنت أتحدث عن زمان حضورهم صلوات الله وسلامه عليهم. على أي حال، هذا موضوع مفصل إذا أردت أن أخوض في الذي استطاع أن ينجزه إمامنا الرضا في هذه الفترة الزمانية القصيرة. المأمون استشعر ذلك، ولذا فإنه قتل الإمام الرضا. المأمون كان يخطط لعدة أهداف. لو كان البرنامج للحديث عن هذا الموضوع لا أسهبت لكم في الكلام، لكنني جئت بهذه الواقعة لقطة خاطفة. فكل خداعهم وكل مكرهم وظفوه باتجاه الشيعة إلى الحد الذي أخذوا يلعبون على أئمتنا. وما ولاية العهد التي فرضها المأمون فرضا على إمامنا الرضا صلوات الله عليه إلا صورة من هذه الصور التي أحدثكم عنها. ثم هناك لقطة أخرى، بعد أن قتلوا إمامنا الحسن العسكري، لقد فعلوا الأفاعيل ووضعوا المخططات لأجل إلقاء القبض على إمام زماننا كي يقتلوه. فعلوا الأفاعيل. حكاية العباسيين مع عائلة إمامنا الحسن العسكري حكاية مفصلة. استعملوا فيها أساليب الدهاء وأساليب المكر وأساليب الخداع إلى أقصى ما يتصور المتصور. ولقطة ثالثة، نقابة الطالبيين بعد أن امتد الزمن اخترعوا نقابة الطالبيين لأجل أن يحيدوا الطالبيين، ونجحوا، جعلوا الصراع فيما بين الطالبيين أنفسهم. الشريف الرضي على سبيل المثال أيام نقابته كان في صراع محتدم مع أخواله حول النقابة وحول منافع النقابة، لأن العباسيين أجزلوا في العطاء وقدموا الكثير لنقيب الطالبيين، وليس للطالبيين، للنقيب فقط. قدموا له الكثير ووضعوا الكثير من التشريفات لصالحه لأجل أن يظهر أمام الناس على أنه مسؤول كبير جدا، وهو في الحقيقة جلواز عند العباسيين. بمثابة كلب في ساحة خدمتهم يحققون عبره أهدافهم. هذا هو الذي حدث. قبل أن يؤسسوا النقابة للطالبيين أسسوا النقابة للعباسيين لخداع الطالبيين، ونقابة العباسيين لم تكن مهمة، ولذا لم يذكر عنها الكثير في كتب التاريخ. أكثر الحوادث والوقائع ترتبط بنقابة الطالبيين. منذ أن أسس العباسيون نقابة الطالبيين تخلصوا من معارضة الطالبيين لهم، وصارت المعارضة فيما بينهم، وصارت المشاكل السياسية الاجتماعية المالية فيما بينهم، فيما بين الطالبيين أنفسهم. لقطة أخرى، تحديد المذاهب الشرعية الرسمية. في زمان العباسيين كان هناك الكثير من المذاهب، من مذاهب سقيفة بني ساعدة هناك الكثير من المذاهب، لكنهم ضمن برنامج وضعوه حددوا المذاهب الأربعة وتوجهوا إلى الشيعة بطريقة شيطانية خبيثة، أن أسسوا لهم مذهبا بنحو يرضي الشيعة، وكأنهم مظلومون. هجموا أكثر من مرة على دار الطوسي وأحرقوا كتبه أكثر من مرة، أولا لإحراق كتب الشيعة، وثانيا لإظهار مظلومية الطوسي، لكن أحدا من الذين في بيت الطوسي لم يتعرض لأذى، الذي يبدو أنهم كانوا على علم يكونون وقت الهجوم على البيت خارج البيت. حكاية مدبرة بليل. إلى أن ضغطوا على الطوسي بحسب الظاهر في بغداد كي يجبر للخروج من بغداد، ويكون ذلك عذرا له عند الشيعة، ويجدون في ذهابه إلى النجف مفخرة لهم في جوار أمير المؤمنين كي يؤسس لهم حوزة ومرجعية هناك. لكن أحدا من العباسيين لم يؤذه بشيء، بالعكس وفروا له ظروف الأمان الكاملة. وأدل دليل حينما جاء جيش السلاجقة لمحاربة البساسير، حاربوا البساسير وقتلوه، وهجموا على الكوفة وفعلوا ما فعلوا فيها، لكن أحدا منهم لم يقترب من النجف. لماذا؟ ألا يفترض أن يهاجموا النجف قبل الكوفة لأن رئيس الشيعة هناك، ولأنهم ما استطاعوا أن
يمسك به في بغداد، فلجأ إلى النجف وأسس حوزة ورتب أمورا وصار ما صار له من كيان ومرجعية في النجف. لماذا لم يتعرضوا له إذا كانوا على عداء معه؟ سأحدثكم عن هذه الملابسات التاريخية في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. لقطات تشير إلى خداع العباسيين وإلى دهائهم. فجاء المذهب الطوسي في هذا السياق، وبقيت الشيعة مخدوعة بمكر وخداع العباسيين إلى هذه اللحظة. نحن خدعنا العباسيون القدماء، وخدعنا العباسيون عبر القرون الماضية الذين ورثوا المذهب الطوسي عن الطوسي العباسي الخبيث، وخدعنا أيضا العباسيون الجدد. المرجعيات العباسية والأحزاب العباسية أيضا، جميعهم خدعونا، ولا زلنا نعيش هذه الخديعة الكبرى. الشيعة حالهم ما تحدثنا الآيات في الكتاب الكريم في سورة الزخرف في الآية 22 بعد البسملة وما بعدها، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. جواب حمير الشيعة: معقولة علماء الشيعة من ذاك اليوم لهذا اليوم ما يعرفون، والسائج الغزي يريد يقول لنا أنتم مو على دين العترة الطاهرة، أنتم على المذهب الطوسي، معقولة؟ لا شأن لكم بالغزي، الغزي لا قيمة له. ماذا تصنعون مع هذه الحقائق؟ أنتم والحقائق، لا شأن لكم بالغزي، الغزي لا قيمة له، إنه رقم طارئ يأتي ويذهب، لكن الحقائق تبقى. القيمة ليست للغزي، القيمة للحقائق، الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. ماذا تعملون وماذا تفعلون مع هذه الحقائق؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا جواب الذين كانوا أيام النبي. القرآن يبين لنا المسيرة الإنسانية على هذه الأرض، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. الشيعة في زماننا كافرون، كافرون ببيعة الغدير، لأن المذهب الطوسي ناقض لبيعة الغدير، وأول معلم من معالمه نقض بيعة الغدير. وقد عرضت الحقائق بين أيديكم من خلال تفسير التبيان، إنه التفسير المركزي للمذهب الطوسي القذر. في سورة المائدة في الآية 67 بعد البسملة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الناقضون لبيعة الغدير كافرون. أقرأ الآيات مرة أخرى عليكم من سورة الزخرف، هذا كلامهم وجوابهم زمان النبي، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. القرآن يعلق على هذا الجواب: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. في سورة الإسراء، إنها الآية 15 بعد البسملة وما بعدها: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه قوانين الله، هذه سنن الله التي لا تبديل لها. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا الخطر هنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا التدمير قد يكون ماديا، مثلما عذبت أقوام في سالف الدهور، وقد يكون معنويا، مثلما يجري في هذه الأمة. في أحزاب الضلال منذ سقيفة بني ساعدة وإلى سقيفة بني طوسي وإلى العباسيين الجدد في أيامنا هذه، وما كان بين كل تلك المحطات من ضلال وتيه مضاعف، مثل ما حدثنا أمير المؤمنين عن تيه شيعته المضاعف الذي يكون أضعاف تيه بني إسرائيل. هذه قوانين الله، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه الآية تتحدث عن الوجه الخفي لأحداث الحياة ولحركة التاريخ. هناك وجه خفي وراء كل هذه الوقائع. نذهب إلى فاصل.
فالراغب عنكم مارق، واللازم لكم لاحق، والمقصر في حقكم زاهق، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم، وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. أنتم الصراط الأقوام، وشهداء دار الفناء، وشفعاء دار البقاء، والرحمة الموصولة، والآية المخزونة، والأمانة المحفوظة، والباب المبتلى به الناس. من أتاكم نجا، ومن لم يأتكم هلك، إلى الله تدعون وعليه تدلون، وبه تؤمنون وله تسلمون، وبأمره تعملون، وإلى سبيله ترشدون، وبقوله تحكمون.
في سورة الأعراف في الآية 48 بعد 100 بعد البسملة، حدث مهم لا أريد أن أطيل الوقوف عنده، إنما أريده لكم مثالا على ما تقدم الحديث عنه في الآيات قبل قليل. واتخذ قوم موسى من بعده، من بعد أن ذهب إلى الميقات، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. واقعة السامري وما صنع لهم من عجل، من عجل ذهبي. واتخذ قوم موسى من بعده، من بعد أن ذهب إلى ميقاته، من حليهم من الذهب والمجوهرات التي عندهم عجلا جسدا له خوار. الخوار هو صوت العجل. خار العجل ظهر صوته. الحيوانات لأصواتها أسماء، مثلما نقول عن زقزقة العصافير وعن فحيح الأفاعي وعن صهيل الخيول وعن صوت العجل يقال له خوار. فكان هذا الصنم المصنوع من الذهب يصدر صوتا كصوت العجول الحية التي تتحرك على الأرض. هذا جعل اليهود يقدسون هذا الصنم. أضحوكة. موسى النبي بكل معجزاته وهارون الذي كان معهم شقيقه هو موسى أيضا. هارون كان موسى مثلما كان موسى هارون. رفضوا كل ذلك وذهبوا وراء السامري الذي كان عالما من علماء بني إسرائيل، فأضلهم بهذه الطريقة الشيطانية وخروا سجدا لذلك العجل. لماذا؟ لأنه يصدر خوارا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. أقرأ عليكم من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. هذه طبعة مؤسسة الأعلمي، وهذا هو الجزء الثاني في الصفحة 32، إنه الحديث 79 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، فقال موسى: يا رب ومن أخار العجل، وفي بعض النسخ ومن أخار الصنم، يا رب ومن أخار العجل، من أخار الصنم، هذا صنم جامد، من أخاره، من الذي جعل فيه هذا الصوت؟ فقال الله: أنا يا موسى أخرته. فقال موسى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. موطن الشاهد هنا. فقال موسى: يا رب ومن أخار الصنم؟ فقال الله: أنا يا موسى أخرته. فقال موسى: إن هي إلا فتنتك. هكذا تتحرك الأحداث. هناك وجه خفي لأحداث الحياة، هناك وجه خفي لحركة التاريخ. أقرب لكم الفكرة بمثال. إذا كان عندي زجاجة من مربى العنب مثلا، أو من مربى المشمش مثلا، أو من مربى التين مثلا، من هذه المربيات، الذي وفر لي هذه الزجاجة وهذه العلبة هو المصنع الذي صنع المربى وعبأه في هذه الحاويات. هذه طبقة أولى، هناك طبقة ثانية سابقة تسبق هذه الطبقة، إنه الفلاح الذي زرع الفواكه والثمار، هذه زرعها وجناها ووفرها لمصنع المربيات. الفلاح ومن معه، هذه طبقة ثانية. هناك طبقة ثالثة، الطبقة الثالثة خصائص الفصول، خصائص فصول السنة، الأمطار، التغيرات التي تحدث في التربة، الأملاح والمعادن في الأمطار تختلف من موسم مطري إلى موسم مطري آخر. لولا أن يكون هذا موجودا لما وصل المربى إلى يدي. هناك طبقات، حوادث التاريخ كذلك. الوجه الخفي في وجود المربى عندي خصائص الفصول، طبائع المطر، خصائص التربة، هذا هو الوجه الخفي في وصول زجاجة المربى إلى يدي. أحداث التاريخ هكذا تتحقق. ما جرى في واقعة عجل بني إسرائيل، هناك وجه خفي، الله سبحانه وتعالى هو الذي أخار العجل. مثل ما قرأت عليكم في الرواية قبل قليل، قطعا أخاره بالأسباب، هو الذي جعل السامري يجعل هذا الصنم مجوفا وفيه منفذ لدخول الهواء وخروجه، وهكذا كان يحدث الخوار. الروايات حدثتنا عن ذلك، أنا لا أريد الخوض في كل التفاصيل، إنما هي لقطات سريعة ترتبط بموضوع حلقتنا هذه. في سورة آل عمران في الآية 78 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها. ولا يحسبن الذين كفروا ببيعة الغدير، لأن ألعن الكفر في الكتاب الكريم هو الكفر ببيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هناك كفر في مواجهة التوحيد، هناك كفر في مواجهة النبوة، هناك كفر في مواجهة التوحيد والنبوة، هناك كفر في مواجهة القرآن. الكفر على مراتب، لكن أسوأ مراتب الكفر في القرآن الكفر ببيعة الغدير. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة تخبرنا عن ذلك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد والرسالة والنبوة والقرآن كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. الكافر بها سيكون كفره أشد من الكفر في مواجهة التوحيد أو في مواجهة النبوة. فأسوأ أنواع الكفر الكفر ببيعة الغدير، وهذا هو الذي تعهدت به سقيفة بني ساعدة بحسبها، وتعهدت به سقيفة بني طوس بحسبها أيضا. ألا لعنة وبيلة شديدة أكيدة على سقيفة بني طوس. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا مصداق من مصاديق الإملاء، من مصاديق الإملاء النفسي، إنها حالة نفسية للانشداد إلى هذا العجل الذي يصدر صوتا كأصوات العجول الحيوانات. ما قيمة العجل الحيوان حتى يكون لصنم كأنه عجل من قيمة بسبب أن الهواء يدخل فيه ويخرج منه بتقنية معينة؟ الله جعل السامرية يقوم بها. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هكذا يتميز الخبيث من الطيب. هناك إملاء للذين كفروا ببيعة الغدير، وهناك امتحان للذين آمنوا ببيعة الغدير كي يتميز الخبيث من الطيب. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هكذا نقرأ في غيبة النعماني في الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، في الصفحة 350، إنه الحديث 14 بسنده، بسند النعماني. عن علي بن يقطين علي بن يقطين يخبرنا عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه. الإمام قال له: يا علي، يخاطب ابن يقطين: يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، منذ 200 سنة تقريبا، لأن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه استشهد 183 للهجرة على ما هو المعروف. الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، ورواية تشير إلى أن التشيع بدأ مع أول ثانية من ثواني البعثة المحمدية. يقطين وهو من رموز الدولة العباسية، يقطين والد علي، يقول لولده: ما بالنا نحن العباسيون، ما بالنا قيل لنا فكان، قيل لنا فكان، أخبرنا من أنكم ستحكمون وحكمنا، ما بالنا قيل لنا فكان، وقيل لكم من أنكم ستحكمون ولكنكم ما حكمتم. هو يشير إلى قيام قائم آل محمد، وقيل لكم فلم يكن. فقال له علي، قال لأبيه يقطين: إن الذي قيل لكم ولنا كان من مخرج واحد، من العترة الطاهرة، غير أن أمركم حضر وقته، أنتم العباسيون، فأعطيتم محضة، أعطيتم محضة مثل ما أخبرتم بالضبط، فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر، فعللنا بالأماني، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة و300 سنة لقست القلوب ولرجعت عامة الناس عن الإيمان إلى الإسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه، تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج. إنه يشرح كلمة إمامنا الكاظم لأبيه: يا علي، الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة. يقطين يقول لولده علي: نذهب إلى فاصل.
الدنيا زينت أشرفت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر، الدنيا زينت أشرفت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر، اسم النبي المختار الفرحة نحييها، للزهرة والكرار الفرحة نحييها،
ورد المحاسن فاح ويردد الصداح، ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح، ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريب، طير السعادة يريد ينشر علينا جناح، زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور، هذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح، سماها رب الكون بالزاء ياء ونون والباء به
وحشية الإصلاح. هاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا. هاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا. كل محفل وكل دار
الفرحة نحييها
للزهرة والكرار
الفرحة نحييها عالدنيا زينة أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر الدنيا زينة أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدر اسم النبي المختار الفرحة نحييها للزهرة والكرار الفرحة نحييها
زينب فخرين عاد وبكل زمن يزداد واكتسبت الأمجاد من ساعة الميلاد ثالث شمس للدين بعد الحسن وحسين عالم التكوين مذكورة للإرشاد تملك عقد منظوم لوح القدس مرسوم مولدها عيد اليوم ما مثله بالأعياد صدر المحب مشروح عطر الهدايا يفوح زينب رفيف الروح وحضرنا عالميعاد أمة محمد بالفرح الليلة مسرورة كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة أمة محمد بالفرح الليلة مسرورة كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة من مطلع الأنوار
الفرحة نحييها
للزهرة والكرار
الفرحة نحييها عالدنيا زينة أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة
هناك حادثة مفصلة كان في نيتي أن أقرأها من كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، لكنني لا أجد وقتا كافيا لقراءتها لأنها طويلة، سألخصها لكم. هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قم المقدسة، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، الواقعة تبدأ من صفحة 403 وتستمر إلى نهاية صفحة 405. إذا أردت قراءتها فإنني سأحتاج إلى وقت طويل، خصوصا فإن بعض الكلمات أحتاج إلى بيان معناها لغويا كي يفهم المطلب. سأختصر الكلام. مجموعة من شخصيات العباسيين والعلويين من السادة الحسنيين اجتمعوا في منطقة الأبواء في جزيرة العرب أيام حكم الأمويين، اجتمعوا لكي يبايعوا محمد ابن عبد الله المحط. عبد الله المحط هو ابن الحسن المثنى، والحسن المثنى هو ابن إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه. فهم اجتمعوا كي يبايعوا محمد ابن عبد الله المحط على أنه الإمام المهدي، ودعوا الإمام الصادق لذلك كي يبايعه أيضا. الإمام
حضر في ذلك المجلس، لكنه رفض أن يبايع محمد ابن عبد الله المحض. وهكذا قال لهم ووجه الكلام إلى عبد الله المحض، إلى والد محمد هذا الذي يدعون له أنه الإمام المهدي. قال لهم: لا تفعلوا، فإن هذا الأمر لم يأتي بعد. إن كنت ترى، يخاطب عبد الله المحض، إن كنت ترى أن ابنك هذا هو المهدي فليس به. ما هو المهدي؟ فليس به، ولا هذا أوانه. وإن كنت إنما تريد أن تخرجه غضبا لله وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا، لأنه كان أسن الموجودين، فإنا والله لا ندعك وأنت شيخنا ونبايع ابنك في هذا الأمر. فغضب عبد الله المحض غضب من كلام الإمام الصادق، وقال له: لقد علمت خلاف ما تقول، ووالله ما أطلعك الله على غيبه، ولكنه يحملك على هذا الحسد لابني. يقول للإمام الصادق: من أنك تحسد ابني؟ الإمام قال له: والله ما ذاك يحملني، ولكن هذا وأخوته وأبناءهم دونكم. وضرب بيده على ظهر أبي العباس الذي صار خليفة أول، إنه أبو العباس السفاح الذي لقب بالسفاح. فقال: والله ما ذاك يحملني، ليس الحسد، ولكن هذا وأخوته وأبناءهم دونكم. وضرب بيده على ظهر أبي العباس، ثم ضرب بيده على كتف عبد الله بن الحسن، وقال: إنها والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك، ولداه محمد وإبراهيم، ولكنها لهم للعباسيين، وإن ابنيك لمقتولان، قتلهما المنصور بعد ذلك، مع أن المنصور بايع في تلك الواقعة، بايع محمد بن عبد الله على أنه الإمام المهدي. بعد ذلك المنصور ادعاها لولده. وقال: إنها والله ما هي إليك، يخاطب عبد الله المحض، ولا إلى ابنيك، ولكنها لهم للعباسيين، وإن ابنيك لمقتولان. ثم نهض وتوكأ على يد عبد العزيز ابن عمران الزهري، فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ يشير إلى الدوانيق، يعني أبا جعفر، يعني أبا جعفر المنصور. فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ يعني أبا جعفر. فقال له: نعم. فقال: إنا والله نجده يقتله، مع أن أبا جعفر المنصور كان بمثابة خادم عند محمد بن عبد الله كان يمسك له الفرس وكان يسوي ثيابه على رجليه وكان يقدم له حذاءه، هكذا كان متواضعا معه، وقد بايعه أكثر من مرة على أنه الإمام المهدي. الإمام يقول لعبد العزيز ابن عمران الزهري: إنا والله نجده يقتله، نجده في علمنا. فقال له عبد العزيز: أيقتل محمدا متعجبا؟ قال: نعم. عبد العزيز يقول: فقلت في نفسي: حسده ورب الكعبة. عبد العزيز الزهري يقول عن الإمام الصادق: حسده ورب الكعبة، حسد محمد ابن عبد الله المحض. قال: ثم والله ما خرجت من الدنيا، هو عبد العزيز يقول، حتى رأيته، رأيت المنصور قتلهما، قتل محمدا وإبراهيم ابني عبد الله المحض، وقتل عبد الله المحض أيضا. في مصادر أخرى أبو جعفر المنصور يقول: حين سمعت صادقهم يقول في ذلك المكان في ذلك المجلس من أن الخلافة تكون لأبي العباس وبعد ذلك تكون لصاحب الرداء الأصفر، منذ تلك اللحظة بدأت أختار رجالي، يختار الرجال الذين يعتمد عليهم. هذا تسريب، وهناك تسريب أكبر سربه الأئمة إليهم. كتاب عند محمد بن الحنفية، إمامنا الحسن أعطاه إياه. هذا الكتاب يشتمل على أحاديث عن أمير المؤمنين يتحدث فيها عن قادم الأيام، ومن جملة تلك الأحاديث أحاديث تخبر عن نشأة دولة بني العباس وبالتفاصيل. الأئمة عالمون بأن هذا الكتاب سيصل إلى العباسيين. توثقت العلاقة أيام الأمويين ما بين أولاد محمد بن الحنفية بعد وفاته قطعا، توثقت العلاقة فيما بين أولاد محمد بن الحنفية والعباسيين أولاد عبد الله بن العباس، لأنهم كانوا قد اتفقوا على إسقاط الحكم الأموي، فسربوا الكتاب وأوصلوا الكتاب إلى العباسيين، وطلع العباسيون على التفاصيل ورسموا برنامج عملهم وفقا لتلك الأحاديث التي تخبر عن مستقبلهم. الرسالة التي بعث بها المأمون إلى العباسيين بعد أن جاء بالإمام الرضا من الحجاز، الموضوع مفصل، إنني أقرأ عليكم من الجزء 49 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 800 تبدأ رسالة المأمون إلى أعمامه العباسي، رسالة طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها. صفحة 212، المأمون يقول لأعمامه العباسي: فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العظاء. العظاء نبات صحراوي إذا ما أكلته الإبل فإنها تصاب بألم شديد في بطنها، لا تتمكن من هضمه ولا تتمكن من إخراجه من أجوافها. فإذا أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العظاء، إشارة إلى صعوبة الأمر. فالرشيد أخبرني أبوه عن آبائه وعما وجد، أو وجد الرشيد، المعنى واحد، وعما وجد في كتاب الدولة، هذا الكتاب الذي تسرب إلى العباسيين من أولاد محمد بن الحنفية. والمراد من الدولة، ما هو معنى الدولة في زماننا؟ المراد من الدولة الفترة الزمانية التي تكون الأوضاع فيها مناسبة لصاحب تلك الدولة، فليس بالضرورة أن تكون الدولة حكومة، وإنما يدول الوقت كي يأتي مناسبا. هذا هو المراد من الدولة حينما تذكر في الأحاديث والروايات، حينما يقولون من أن دولتنا في آخر الزمان، يتحدثون عن الفترة الزمانية المناسبة لهم. أما معنى الدولة في أيامنا فهذا معنى حديث نشأ في هذا العصر. الدولة يعني الفترة الزمانية المناسبة، فيمكن أن يكون فيها حكم ويمكن أن لا يكون. مثلما نقرأ في الروايات من أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كرات وله رجعات وله دول، وهو صاحب دولة الدول، فليس المراد من الحديث هنا المعنى المعاصر للدولة والدول، وإنما يكون هذا المعنى المعاصر جزءا من معنى الدولة والدول في الروايات. فإن الحاكم حينما يكون حاكما يكون الزمان قد جاء مناسبا له، لكن معنى الدولة أوسع وأشمل من ذلك. أتحدث عن رواياتهم وأحاديثهم الشريفة. المأمون يقول لأعمامه العباسيين: فإذ أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العظاء، فالرشيد أخبرني عن آبائه وعما وجد في كتاب الدولة وغيرها، وغيرها من الكتب التي تسربت إليهم، أن السابعة من ولد العباس لا تقوم لبني العباس بعده قائمة. المأمون هو الخليفة السابع، الخليفة الأول أبو العباس السفاح، والثاني المنصور الدوانيقي، والثالث ولده المهدي، والرابع موسى الهادي، والخامس هارون، والسادس الأمين الذي قتله أخوه المأمون، والسابع هو المأمون. ولذا دعبل يشير إلى هذا المعنى وهو يهجو المعتصم، لأن المعتصم جاء بعد المأمون فصار ثامنا. ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تأتي بثامن لهم الكتب، كذاك أهل الكهف في الكهف سبعة كرام إذا عدوا وثامنهم كلب، وإني لأعلي كلبهم دونك رفعة لأنك ذو ذنب وليس له ذنب. ملوك بني العباس في الكتب سبعة. فإذا أبيتم إلا كشف الغطاء وقشر العضاء، فالرشيد أخبرني عن آبائه وعما وجد في كتاب الدولة وغيرها أن السابع من ولد العباس لا تقوم لبني العباس بعده قائمة، يتحدث عن نفسه. وفعلا الدولة العباسية بعد المأمون تمزقت، بقي الخليفة يحكم في قصره فقط وليس له من سلطة حقيقية على دولته. دولة بني العباس انفرط أمرها زمان المعتصم حينما خرج من بغداد وذهب إلى سامراء بسبب المشاكل التي كانت تواجه حكمه في بغداد، فبدأ الانفراط في الدولة العباسية منذ زمن موت المأمون لعنة الله عليه. أنا لا أريد أن أقف عند هذه الكلمات وأن أتحدث عن تفاصيلها التي تحققت على الأرض، إنما جئت بهذا مثالا من أن الأئمة هم الذين سربوا إليهم هذه المعلومات. هذا جزء من منظومة إدارة أحداث الحياة وتحريك حركة التاريخ، جزء من الوجه الخفي في الوقائع والأحداث، وهذا ينطبق على إمام زماننا أيضا في الأحداث الجارية وفي الوقائع التي تتحقق على الأرض في شرق الأرض أو في غربها. مثلما قال الله لموسى: أنا الذي أخرت الصنم، أنا الذي أخرته، أنا الذي صنعت الخوار فيه، لأنهم يستحقون ذلك. هكذا تجري الأحداث والوقائع. فحينما يسأل سائل أين إمام زماننا من الطوسي الذي أضلنا، إمام زماننا لن يتدخل في الموضوع، وإذا أراد أن يتدخل فإنه سيتدخل عبر هذه القوانين. الأمر راجع إلينا. ولذا أقول للذين عرفوا الحقيقة: أدركوا أنفسكم، إذا أدركتم أنفسكم بأنفسكم فإن الإمام سيدرككم. إذا أدركتم أنفسكم بأنفسكم فإن ألطاف الإمام ستكون واصلة إليكم. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. هكذا تسير الأمور. أقرأ عليكم من حديث إمامنا الصادق نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل فيما يرتبط ببني أمية وبني العباس، وكيف أنهم يتابعون برنامج القائم صلوات الله وسلامه عليه بالقتل أو بأي أسلوب آخر. أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته، خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم. نحن عندنا تجارب شيعية، التجربة الشيعية العراقية تمثل مصداقا واضحا ومقربا جدا لهذا المضمون الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أعيد قراءة كلمات إمامنا الصادق وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته. لماذا؟ ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم، فلا بد أن يخرج من التشيع. ما نحن نقرأ في رجال الكشي، وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في الصفحة 99 بعد 200، إنه الحديث 35 بعد 500 بسنده عن علي بن يزيد الشامي عن إمامنا الكاظم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم، ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. ينتحل يعتقد التشيع. فآيات النفاق والمنافقين في الكتاب الكريم تنطبق على الذين يعتقدون التشيع. هل هو تشيع للعترة الطاهرة؟ قطعا لا، إنه التشيع للمذهب الطوسي، إنه التشيع لمراجع حوزة النجف وكربلاء، هؤلاء هم المنافقون، المراجع منافقون وشيعتهم منافقون. ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. هؤلاء المنافقون نحن نعايشهم الآن في العراق وغير العراق في الأجواء الشيعية، إنهم أبناء المذهب الطوسي القذر. وكذلك القائم فإنه تمتد أيام غيبته ليصرح الحق عن محضه ويصفو الإيمان من الكدر بارتداد كل من كانت طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسوا بالاستخلاف والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم صلوات الله عليه. أمير المؤمنين أخبرنا، أنا أقرأ عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، من الخطبة المرقمة بالرقم 22، أقرأ من الصفحة 59. أمير المؤمنين يقسم فيقول: ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل، ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. وهذا هو الذي نعيشه بسبب مراجع حوزة النجف، وبتعبير أدق بسبب المذهب الطوسي الضال الذي هيمن علينا وهيمن على الواقع الشيعي في شرق الأرض وغربها، المذهب الذي يتسيد الواقع الشيعي اجتماعيا سياسيا عقائديا ثقافيا، إنه المذهب الطوسي القذر الضال. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. هذه سنة إلهية التي حدثتكم عنها، فحينما حدثتكم عن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الخوار في عجل بني إسرائيل، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج ضلالهم على مسرح الواقع، وهذا هو الذي حدث. الأمر هو حينما أخبر إمامنا الصادق المجتمعين في الأبواء من أن العباسيين هم الذين سيحكمون الناس، وأشار إلى أبي العباس وإلى الدوانيق، والأمر هو حينما سرب الكتاب إلى محمد بن الحنفية، وسرب بعد ذلك من خلال أولاده إلى العباسيين، حتى صار برنامجا لهم مثلما قرأت عليكم من رسالة المأمون إلى العباسيين من أعمامه وأبناء عمومته. هناك أسرار في الكواليس، وهناك الكثير من الكلام لا مجال للتوغل فيه لضيق الوقت، والبرنامج ليس مخصصا للخوض في مثل هذه المطالب. الوجه الخفي لأحداث الحياة، الوجه السري لحركة التاريخ. هناك واقعة مهمة في الكتاب الكريم تحدثت عنها سورة التحريم، لا يلتفت إليها، لا شأن لي بما يقوله نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي كذلك بما يقوله نواصب سقيفة بني طوسي. هذا قرآن محمد وآل محمد، بحسب بيعة الغدير نأخذ تفسيره منهم. هذه سنة منذ بداية برنامج الاستخلاف. إذا ما رجعنا إلى سورة البقرة لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة وبضمنهم إبليس أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة ورفض إبليس. هذا الأمر كان لفرزه، لأنه كان مخفيا فيما بينهم، ولذا ماذا نقرأ في الآية 33 بعد البسملة في سياق برنامج الاستخلاف؟ قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه إشارة إلى إبليس. صحيح أن الكلام عام عن كل الملائكة، لكن الملائكة ما كان في بواطنهم شيء سيء ونوايا خبيثة. الشيء السيء والنية الخبيثة كانت عند إبليس، فالكلام فيه إشارة واضحة إلى إبليس. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. حينما سجد الملائكة بنيتهم الطيبة ورفض إبليس بنيته الخبيثة. فبرنامج التمحيص برنامج جار وسار. في سورة التحريم التي بعد البسملة تأتي الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآيات. في الآية 33 بعد البسملة: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير إن تتوبا. الخطاب إلى عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت أي مالت قلوبكما عن رسول الله، وإن تظاهر عليه، وإذا ما تعاونتم عليه أنتما الاثنتان مع الآخرين مع آبائكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هل الحكاية حكاية شأن نسوي في بيت النبي مثل ما يقولون، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يكون في مواجهة هاتين المرأتين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين علي صلوات الله عليه، مثل ما جاء في تفسيرهم لقرآنهم. والملائكة بعد ذلك ظهير. أتعرفون ما الذي جرى؟ الذي جرى أن النبي صلى الله عليه وآله كان في حجرة حفصة، في المكان المخصص لحفصة في بيت النبي، في دار النبي صلى الله عليه وآله. وماريا القبطية المصرية كانت موجودة، حفصة خرجت لشأنها. النبي أدنى ماريا من عنده، وكان بينه وبينها ما بين الرجل والمرأة. فلما علمت حفصة بذلك غضبت، قالت: في بيتي، في مكاني، واليوم يومي، وهكذا تفعل يا رسول الله؟ النبي قال لها: من أنني أحرم ماريا على نفسي إرضاء لها، وأطلعك على سر لو أخبرت به أحدا فأنت ملعونة، فلعنة الله عليك. أخبرها من أن أبا بكر سيكون خليفة من بعده على الناس، ومن بعد أبي بكر سيكون عمر، وأمرها أن تحتفظ بهذا السر، لكنها ما احتفظت بهذا السر. أخبرت عائشة، عائشة أخبرت أباها، أبو بكر أخبر عمر وقال له: إنني لا أثق بعائشة، لأنها نقلت الكلام عن حفصة، فأنت يا عمر سل حفصة عن الموضوع. فلما سأل عمر حفصة أخبرته، بعد أن ترددت أخبرته. فلما علم أبو بكر وعمر بهذا أسرعوا في تنفيذ مخططهم، وبعد ذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي أراد أن يخرج هذا البرنامج، أراد أن يخرج ما في دواخلهم كي يحافظ على أمير المؤمنين، لأن برنامجهم التفصيلية في الصحيفة المشؤومة أن يقوموا بالقضاء على رسول الله وعلى أمير المؤمنين، وقد حاولوا ذلك حينما ألقوا الدباب، والمراد من الدباب أكياس من جلد الحمير تملأ بالحجارة، فألقوها تحت أقدام ناقة النبي صلى الله عليه وآله حينما كان عائدا من تبوك، وهذا الأمر كرر أيضا حينما كان عائدا من حجة الوداع، وأيضا حفروا حفيرة عميقة لأمير المؤمنين في المدينة. هذه التفاصيل موجودة عندنا في رواياتنا. أنا لا أريد الخوض في كل هذه الوقائع لأن وقت الحلقة قد انتهى، إنما جئت بهذا مثالا كي أقرب لكم الفكرة التي حدثتكم عنها في هذه الحلقة. هناك وجه خفي يحرك الأحداث، هناك وجه سري للوقائع في وقائع الحياة وفي حركة التاريخ، وهذا الوجه يرتبط بمحمد وآل محمد. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن شهوانيا إلى هذا الحد الذي يدني مارية منه ويكون فيما بينه وبينها ما كان، إنما فعل هذا كي يثير غضب حفصة، كي يوصل هذه المعلومة إليها، وبعد ذلك تنتقل المعلومة فيما بينهم، وحينئذ يخرجون ما في مخططهم إلى أرض الواقع. النبي استعجلهم في ذلك. لماذا استعجلهم في ذلك؟ لأنهم لو تأخروا فإن البرنامج سيتسع للقضاء على أمير المؤمنين، وقد حاولوا القضاء عليه بعد ذلك لكنهم فشلوا، وما هجومهم على دار الزهراء إلا لإحراقهم جميعا، لإحراق الذين هم في الدار جميعا للقضاء عليهم. لقد حملوا حطبا كثيرا جدا. الذين حملوا الحطب يصل عددهم إلى 300 من الرجال، وقد وضعوا الحطب في جميع جهات البيت. صحيح أن الإحراق بدأ من الباب، لكن النار لم تسري في بقية الحطب. أرادوا إحراق كل الذين كانوا في البيت، أرادوا إحراق فاطمة وإحراق أمير المؤمنين وإحراق الحسن والحسين وزينب التي نعيش ليلة ميلادها هذه الليلة، صلوات على زينب، صلوات تترى على فاطمة وآل فاطمة. وإذ أسر النبي، هو هذا السر، هذا هو السر الذي تتحدث عنه سورة التحريم، وإذ أسر النبي، إنه سر عظيم، سر خطير، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. عرف بعضه، تحدث مع حفصة من أنك أخبرت عائشة وأخبرت أباك بما حدثتك عنه، وأعرض عن بعض، أعرض عن بعض، لم يحدثها عن اتفاقهم على قتله، هذا هو الذي أعرض عنه. هذا تفسيرهم لقرآنهم، حديثهم الشريف هو الذي يفسر قرآنهم. ولذا فإن الآية جعلت في مواجهة هؤلاء من؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت مالت قلوبكما عن النبي، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لا يمكن أن الله يتحدث بهذا اللسان بخصوص قضية نسوية محدودة. الأمر كبير وكبير جدا، تحدثت عن هذا في برامج سابقة وبالتفصيل، يمكنكم أن تعودوا إلي، لكنني جئت بهذا مثالا مع الأمثلة التي وضعتها بين أيديكم من أن الوقائع التي تتحرك على الأرض لها وجه خفي، لها وجه سري. المذهب الطوسي مذهب عباسي، لماذا لم يتحرك إمام زماننا لإيقافه؟ لأن الأمة تستأهل ذلك، هناك وجه خفي في الموضوع، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، لماذا مذ جنح كثير منكم. الأمة مالت بقلبها، جنح جنح. الجوانح هي المشاعر الداخلية، الجوانح العواطف الباطنية، قلب الإنسان، وجدان الإنسان، هذه جوانح الإنسان. مذ جنح، جنح بقلبه. نحن نتحدث هنا عن دين، عن عقيدة. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا العهد هو عهد الغدير، وهذا هو الذي نقضه أبو بكر وعمر، وهذا هو الذي نقضه العباسيون، والأمر هو هو مع بني إسرائيل. لقد نقضوا غديرهم، نقضوا غدير هارون. بنو إسرائيل حينما عبدوا العجل وأرادوا قتل هارون، لقد نقضوا غدير هارون بحسبه وبحسب ديانتهم. مدارنا عند الغدير. وأول معلم من معالم المذهب الطوسي اللعين نقض بيعة الغدير. وأعتقد أني عرضت من الأدلة والوثائق والحقائق ما فيه الكفاية. وقت الحلقة صار طويلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.